بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل في شرحنا لسلسلة التأصيل العلمي، هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يطرح البركة والخير فيها. يتصل الكلام معكم في شرحنا لكتاب التوحيد والأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أبواب متنوعة حقيقة، منها أبواب تتعلق ببعض القضايا الشرك الأصغر، ومنها أبواب تتعلق ببعض قضايا التوحيد، ومنها أبواب تتعلق ببعض الألفاظ ونسبة النعم لغير الله عز وجل. يقول باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا عملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. هذا الباب أيها الإخوة هو كالأبواب التي سبقت في وجوب تعظيم الله جل وعلا ووجوب نسبة النعم إليه سبحانه وتعالى، وأن من أعظم شكر نعم الله جل وعلا نسبة النعم إليه سبحانه وتعالى، وأن العبد ينبغي عليه أن يعترف بقلبه ويشكر ويحمد بلسانه ويسخر جوارحه في شكر نعم الله جل وعلا ونسبتها إليه، وأن الموحد الذي حقق التوحيد لا ينسب النعم إلى غير الله جل وعلا. وكذلك فيه بيان لما كان عليه أهل الجاهلية من نسبتهم النعم إما إلى أنفسهم أو إلى آبائهم أو إلى أجدادهم، أو نسبة النعم حتى إلى أنفسهم أو أوثانهم من دون الله جل وعلا، وأن الواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظه وأقواله وما يتكلم به، خاصة فيما يتصف بنسبة النعم إلى الله جل وعلا. وكذلك ينبغي عليه التحرز من أفعال الله جل وعلا ومن صفاته أو عدله أو حكمته أو إنعامه أنه ينسبها إلى غير الله جل وعلا. وينبغي كذلك عليه أن يقر أن صاحب الأفضال والإنعام هو الله جل وعلا. والعبد أيها الإخوة إذا أضاف النعمة إليه فهو من باب كسبها له، وكونه يضيف هذه النعم إليه هي لا شك على أنها داخلة في شرك الربوبية، لأن الذي ينعم ويعطي ويهب ويمنح هو الله جل وعلا. ذكر المصنف هنا أيها الإخوة أثر مجاهد وهو قوله: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس قال: إنما يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم بوجوه المكاسب. وهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مارض تفسيره للآيات التي دلت على وجوب إفراد الله جل وعلا بهذا النعم. قوله هنا: لا يقولن هذا لي، أي أن النعمة التي جاءتني بعد ضراء مستني هذه لي. ونسبة النعم إلى أو الناس عندما ينسبون النعم إلى أنفسهم يقع في قلبهم من الغرور ومن العجب أنهم يملكون ويقدرون ويصرفون من دون الله جل وعلا، ولا شك على أن هذا شرك في الربوبية. قوله هنا: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة. أو قبل هذه الآية قوله هنا ليقولن هذا لي، قوله هذا لي بمعنى أني محقوق به ومثله يريده من عندي. حقيقة أيها الإخوة، العلماء ذكروا هذه الأمثلة إنما هي على سبيل التمثيل لما كان سائد في الجاهلية. وفي زماننا هذا بعض الناس للأسف الشديد ينسب كذلك الأمور إلي، فيقول إن ثروتي بفضلي، وإن أموالي من أجدادي، وأنني أستحق هذه النعمة، أو أنني محقوق بها، أو كل ما تراه فهو بجهدي. كل هذه الألفاظ أيها الإخوة هي داخلة في نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا. إذن قول مجاهد وابن عباس هنا لا يدل على حصر هذه الألفاظ فيما ذكروه، إنما هم ذكروه على سبيل ماذا؟ إن على سبيل التمثيل لا أقل ولا أكثر. وقوله هنا قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني على علم من على علم الله جل وعلا باستحقاقي له. ولا شك أيها الإخوة على أن هذه من الفتن التي يبتلى بها كثير من الناس، وهي نسبة النعم إليه من دون الله جل وعلا. وهذا دليل كما ذكرنا لكم على ما كان عند الأمم السابقة من الغرور والعجب والتفاخر بما عندهم، سواء من العلم أو سواء ما عندهم من الجاه أو السلطة أو غيرها. لذلك الله جل وعلا عندما ذكر عن الأمم السابقة ذكر عنهم غطرستها، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وكذلك ذكر الله جل وعلا سيرة موسى، وذكر الله جل وعلا سيرة فرعون، وكيف أنهم ينسبون الأفضال والإنعام إليهم. وذكر الله جل وعلا كذلك هامان، وذكر الله جل وعلا قصة قارون عندما زهو وفرح أو فرح بما عنده من المال. لذلك الله جل وعلا قال له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. فرد الله جل وعلا عليه، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقوله هنا أو قول ابن عباس يريد من عندي، أي أن هذا من عندي ولم يتفضل علي به. نسبة النعم أيها الإخوة إلى الناس تأتي على نوعين. النوع الأول من ينسب النعم إلى الشخص استقلالا ولا ينسبها أصلا إلى الله جل وعلا، كمن يزعم أن هذه النعم هي من القبور أو من الأضرحة، أو أن الصالحين يعطون استقلالا، أو أن الملائكة تنعم، أو أن هذا النعم إنما هو محض جهده وفكره وعقله، فهذا لا شك أيها الإخوة على أنه من الشرك الأكبر من دون الله جل وعلا. النوع الثاني أيها الإخوة أن ينسب النعم إلى الله جل وعلا، ولكن يرى لنفسه أنه مستحقا لذلك العمل، كما يحصل من بعض المغرورين بالنعم التي عندهم ويعتقدون أنها من الله استقلالا، لكن يرون لأنفسهم حظا فيها. ولا شك أن ذلك مخالف لكمال التوحيد الواجب الذي فيه نسبة النعم إلى الله جل وعلا. والعبد أيها الإخوة لا يتجبر ولا يتعاظم ولا يغتر ولا يظن أن ما عنده من النعم أنه مستحق لها، ما هو إلا فضل الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. شكر النعم أيها الإخوة كما ذكرنا لكم سابقا يكون بالاعتراف بالقلب أنها من الله جل وعلا، ثم الثناء باللسان على الله جل وعلا وعلى منعمها ومزديها، ثالثا العمل بالجوارح. هذا الباب أيها الإخوة يقودنا إلى مسألة مهمة، كما أن نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا تنافي كمال، تنافي تعظيم الله جل وعلا وتوحيده، كذلك الشكر والاعتراف بها والخضوع لله جل وعلا واعتقاد أن المنعم هو الله جل وعلا، هذه من تمام التوحيد. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد وأوتيته على شرف. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيها الإخوة حديث أبي هريرة الطويل في الثلاثة من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلاهم الله جل وعلا. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث طويل، وفيه أهمية نسبة النعم إلى الله جل وعلا. هذا الحديث أيها الإخوة فيه مسألتين مهمتين. المسألة الأولى خطورة جحد نعم الله جل وعلا ونسبة النعم إلى غيره سبحانه وتعالى، وفيه أهمية نسبة النعم إليه جل وعلا، وكذلك في هذا الحديث خطورة التسخط على نعم الله جل وعلا أو عدم الاعتراف بها ونسبتها إلى منعمها وهو الله سبحانه وتعالى، وكذلك أهمية الرضا والإقرار بالنعم، وأن الإنسان يرضى على أقدار الله جل وعلا وعلى نعمه. وهذا الحديث أيها الإخوة تضمن ثلاثة أو أربعة أو فلنقل سبعة مسائل مهمة في هذا الباب، أو سبب إيراد المصنف لهذا الحديث في الباب. المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام قص هذه القصة من بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قصها من أجل الاتعاظ والاعتبار بما جرى لهؤلاء الثلاثة، والهدف منها أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأخذوا العظة والعبرة من هذه القصة حتى لا يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء. المسألة الثانية أيها الإخوة بيان عظيم قدرة الله جل وعلا بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من العيوب، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن هذا البرء كان بمثل الابتلاء لهم حتى ينظر الله جل وعلا يعني كيف يكون أمرهم بعد إزداء هذه النعمة. المسألة الثالثة أن الملائكة قد يتشكلون على صورة نوعي على صورة البشر، وهذا ورد في الحديث أيها الإخوة. المسألة الرابعة حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو حرص الرواة على نقل الخبر بلفظه. المسألة الخامسة وهي تتعلق بالقضاء والقدر. أيها الإخوة ذكرنا لكم أيها الإخوة أو ما أدري ذكرنا لكم أو لا، القضاء والقدر عندنا أيها الإخوة يتعلق بأمرين. الأول يتعلق بالقضاء كفعل لله جل وعلا، فهذا يجب الرضا به. والقسم الثاني يتعلق بالمقضي وهو المكتوب عليك، فهذا أيها الإخوة لا يلزم شرعا الرضا به. فأنت قد تبتلى بمرض، من جهة فعل الله أنت ترضى بهذا الشيء وتسلم، لكن هل معنى ذلك أن لا تبحث عن الدواء وتسعى فيه ويعني تحاول أن تشفي نفسك؟ لا، الرضا عن فعل الله شيء والرضا بالمقضي شيء ماذا آخر، فهذا واجب وذاك ليس بواجب. مسألة السادسة من ترك لله جل وعلا شيئا عوضه الله خيرا منه، أن الله جل وعلا أخبرنا عن قصص الأمم السابقة لكي نأخذ منها الاعتراء والعبرة، أن التذكير قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. ولذلك هذه قصة عظيمة فيها أهمية نسبة النعم إلى الله عز وجل. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا الباب أيها الإخوة من الأبواب العظيمة التي تدل على أن نسبة النعم إلى الله عز وجل تتنوع، ومن نسبة النعم إليه جل وعلا أنه لا بد من تعبيد الأسماء وتعبيد يعني الألفاظ لله سبحانه وتعالى، وأن من شكر نعم الله جل وعلا أن تنسب النعم والأفضال إليه سبحانه وتعالى. وهنا المصنف رحمه الله تعالى أورد في هذه الآية أو أورد في هذا الباب هذه الآية العظيمة التي بيّن الله جل وعلا فيها خطورة نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا. ومن تلك النعم أيها الإخوة الولد، إن كان سليما أو معافى فإن شكر نعم الله جل وعلا إذا رزق الولد بأن لا ينسب إلى غير الله جل وعلا، فلما يعبد أو ينسب إلى غير الله جل وعلا إلى الأصنام أو إلى الأوثان أو يعبد لغير الله جل وعلا هذا مخالف للاعتراف بنعم الله جل وعلا بفضله، وقد يصل إلى الشرك الأكبر إذا قصد العبد أن ذلك أن التعبيد لذلك الولي أو الشيخ أو نحو ذلك أنه هو الرازق والمعطي استقلالا، وهذا فيه منافاة لشكر نعم الله جل وعلا. قوله هنا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذا الولي أو هذا الصالح عندما رزقهم الله جل وعلا ولدا صالحا جعل لله جل وعلا شركاء فيما آتاهم الله جل وعلا. وهذه الشراكة أيها الإخوة قد ذكر العلماء لها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يعتقد أن الذي أتى بهذا الولي بهذا الولد سليما معافا يعني بكل قواه العقلية والبدنية أن هذا إما من عند الولي الفلاني أو الشيخ الفلاني، أو يعتقد أن هذه من الآلهة أو من الأوثان ونحوها، فهذا شرك أكبر، لأنه أضاف النعمة إلى غير الله جل وعلا استقلالا، وفيها نسبة الخلق إلى غير الله جل وعلا، هذا شرك ماذا؟ أكبر. النوع الثاني أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى ماذا؟ إلى الأطباء وإلى إشرافهم ماذا؟ عليه، وهذا فيه أيضا نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا، ولكنها ليست كماذا الأولى. أن يجعل حب الولد والتعلق به فوق محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا داخل في المخالفة المحرمة شرعا. قوله هنا: فلما آتاهما صالحا، هذه الآية أيها الإخوة حقيقة من أكثر الآيات التي اختلف أهل العلم في المراد بها، فقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الآية إلى قولين وسنشير إليها. قيل القول الأول أن الضمير فلما آتاهما أي آدم وحواء، وهذا القول أيها الإخوة ذكر أن عليه جمع كبير من السلف الصالح أنه جعل له أن الله جل وعلا كان آدم وكانت حواء كلما جاء إليهم ولد لا يعيش، وكانت حواء عندما تلد يطوف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال لها سميه عبد الحارث، والحارث اسم من أسماء الشيطان فإنه سيعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهذا القول أيها الإخوة هو مشهور في كتب التفسير. والقول الثاني أيها الإخوة أنه ليس المراد به آدم، وليس المراد به يعني حواء، إنما هو من ذرية ماذا؟ من ذرية آدم، أي أنه أحد من الأشخاص أو من أبناء آدم وذريته، وليس هو آدم بنفسه وحواء. ولا شك على أن قوله يعني عبد الحارث لا يراد به الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، إنما يراد به ماذا؟ التشريك في الطاعة. وهذا أيها الإخوة لا شك على أن فيه مخالفة شرعية بتسوية الولد بأنه عبد الحارث، أي أنه عبد ماذا؟ الشيطان. والصحيح أيها الإخوة، طبعا أنا لا ألزم يعني بقول أحد، إنما أذكر لكم ما عليه كلام العلماء. أنا من النوع الذي أميل إلى قول من يقول أن هذه ليست لا في آدم ولا في حواء، إنما هي في ذرية آدم وحواء. وأحيلكم إلى كتاب آراء وروايات في سير الأنبياء الشيخ عبد العزيز السدحان، عندما كان يدرسنا هذه الآية أورد أقوال العلماء وبين استبعاد أن يكون آدم أو حواء أصلا صدر منهم ذلك، على ما في روايات يعني نسبتها إلى آدم وحواء من الضعف وعدم ماذا؟ الصحة في الأسانيد، فيبقى الأمر أنه من ذرية ماذا؟ آدم. قوله هنا اتفقوا على تعبيد كل اسم، قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم عبد لغير الله تعالى، كعبد عمرو وعبد الكعبة، كاتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ماذا؟ وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وطبعا هنا أيها الإخوة ابن حزم ينقل اتفاق العلماء على تحريم التعبيد لكل اسم لغير الله جل وعلا، ويدخل في ذلك عبد اللات وعبد العزة وعبد الحسين وعبد الرسول وعبد علي وغيرها من الأسماء التي فيها التعبيد لغير الله جل وعلا. التعبيد لغير الله محرم، ما السبب في ذلك؟ لأن فيه إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا، وفيه كذلك إساءة للأدب مع الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته، وفيه هضم وظلم لمقام الربوبية، ولذلك حرمته جميع الشرائع ومنعت ماذا؟ ومنعت منه. فمن تمام الأدب مع الله أن المولود والمخلوق والأبناء ومن يرزق بنعمة أنه يعبدهم لخالقهم وهو الله جل وعلا، فلما يعبد لغير الله جل وعلا أصبح ذلك فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. قوله هنا حاشا عبد المطلب، أي أنهم لم يجمعوا عليه، فإن من أهل العلم أيها الإخوة، وهذه مسألة يعني نشير إليها، من أهل العلم أيها الإخوة من استثنى هذا الاسم فقال يكره ولا يحرم ذلك، وأكدوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد ماذا؟ المطلب. ووجود اسم عبد المطلب أيها الإخوة من الصحابة وجد، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذا ماذا؟ الاسم. وهذا قول. القول الثاني أيها الإخوة أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب هو إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ابن عبد المطلب، أي أنه ابن من كان الناس يسمونه عبد المطلب، ولا يقتضي أبدا لا من قريب ولا من بعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بهذا الاسم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا إرضاء له. فلو كان اسم جد عبد المطلب جد لو كان اسم جده عبد المطلب لو كان اسمه عبد لات أو عبد عزة أو غيرها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن فلان لم يقتضي ذلك ماذا أنه عليه الصلاة والسلام يرضى بذلك إنما هذا من باب الإخبار فقط لا أقل ولا أكثر. المسألة الثانية أيها الإخوة أن استثناء عبد المطلب من نصوص المانعة من تعبيد الاسم لغير الله لا دليل عليه وعلى ذلك فالصحيح من أقوال العلماء أن عبد المطلب داخل في النهي ماذا كغيره. وبعض أهل العلم أيها الإخوة قالوا إن هذا الاسم لا محذور فيه لأن أصله من عبودية الرق وذكروا بعض التعليلات التي تدل على ماذا تدل على يعني جوازه وذكروا أن بعض الصحابة كان له ذلك. والصحيح أيها الإخوة الصحابة لم يوجد من أسمائهم ماذا من هو عبد المطلب مطلقا. قوله هنا وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاهم آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرنائل فيخرج من بطنك فيشق ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبياه فأبيا أن يطيع فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيع فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن حسن وسعيد وغيرهما. أولا أيها الإخوة في قول الله جل وعلا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين قال أشفق ألا يكون إنسانا خوفهم من أن يسلط الشيطان عليه بالموت أو الإهلاك حملتهم هذه الشفقة أن يعبداه بالشيطان وهذا خلاف شكر نعم الله. وحقيقة أيها الإخوة وهذا مما ذكره العلماء أنه يبعد أيها الإخوة في آدم وهو نبي مكلم آدم يعتبر نبي وليس برسول يعني يبعد في آدم عليه السلام أن يقع منه ذلك ولذلك بعض العلماء ذكر على أن هذه القصة مع ضعف سندها فيها منقصة لآدم وفيها يعني تقليل من شأنه يعقل أنه يعبد اسم ولد من أولاده للشيطان فلا شك على أن ذلك فيه موقد. وقوله هنا فتعالى عما يشركون بضمير الجمع وبعض أهل العلم قال لو كان آدم وحواء لقال عما يشركان ولم يقل عما يشركون وهذه الآية تدل على أن القصة باطلة أيها الإخوة وأنها ليست في آدم وليست في حواء وأن نسبتهما إلى آدم وحواء فيها نسبة من الجور والظلم وقلة العلم. قوله هنا بعد ذلك ولله الباب الذي بعده قال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. انتقل المصنف رحمه الله إلى باب عظيم يتعلق بأبواب التوحيد ألا وهو باب الأسماء والصفات. ولا شك أيها الإخوة على أن الأسماء والصفات هي من أحد أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب إفراد الله جل وعلا بها وتوحيد الأسماء والصفات معناه إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعظيم، وأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي يجب إفراده جل وعلا بها وحده دون ما سواه، وأن الواجب علينا تجاه هذه الأسماء الإيمان بها والإيمان بما دلت عليه وتضمنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى والإيمان بها وبآثارها المترتبة على ذلك. قوله هنا ولله الأسماء، طريق التوحيد أيها الإخوة فيه قوله جل وعلا ولله الأسماء، هذا فيه تقديم ما حقه ماذا؟ التأخير. وأصل كلامي طبعا في غير القرآن الأسماء الحسنى لله فادعوه بها، وقدم هنا لفظ الجلالة ليؤكد معنى الحصر والقصر، أي له الأسماء الحسنى والصفات العلى فادعوه ماذا؟ فادعوه بها. وهذا يدلنا على أن من أعظم العبادات التي يحبها الله جل وعلا رب الأرض والسماوات دعاءه جل وعلا بهذه الأسماء وتلك الصفات وعبادته بآثارها. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا له عبادة قائمة بذاته من آثار معاني أسماء الله جل وعلا على القلب. قوله الحسنى مؤنث أحسن، وهو اسم تفضيل ومعناه الحسنى أي البالغة في الحسن غايتها وكمالها. ومن رجع منكم إلى كتاب القواعد المثلى في أسماء الله جل وعلا صفاته العلى للشيخ العلامة بن صالح العثيمين ذكر رحمه الله تعالى معنى كونها حسنى وضوابط ذلك، وذكر جملة وافرة من قواعد هذا الباب العظيم. قوله فادعوه بها، الدعاء هنا هو السؤال، قد يكون السؤال بلسان المقال واللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وقد يكون بلسان ماذا؟ الحال. والدعاء على نوعين، هناك عندنا دعاء مسألة وهناك ماذا؟ دعاء عبادة. فادعوه بها يحمل على المعنيين، فالمعنى الأول دعاء العبادة بأن يتعبد لله جل وعلا بما تقتضيه تلك الأسماء وتلك ماذا؟ الصفات، وهذا يسمى دعاء ماذا؟ العبادة. والنوع الثاني وهو دعاء المسألة، أي أن تقدم، وهو الدعاء الذي نسميه نحن الدعاء المشهور، وهنا أن تقدم بين يدي الله جل وعلا سؤالك من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما تناسب مقام دعائك وسؤالك وحاجتك، فتقول يا حي يا قيوم يا غفور اغفر لي ذنوبي وتجاوز عني وهكذا. قوله هنا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أو يتركوا الذين يلحدون في أسمائه فيميلون بها عن ما يجب عن حقائقها الواجب لله جل وعلا فيها. قوله هنا ذكر ابن أبي حاتم أن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزيز من والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس ماذا منها. قوله هنا في يلحدون في أسمائه، الإلحاد أيها الإخوة مأخوذ من اللحد، وهو الميل بها عن ماذا؟ عن الأصل في اللحد أيها الإخوة هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لأنك تميل إلى جهة ماذا؟ القبلة. والإلحاد في أسماء الله جل وعلا معناه هو الميل والانحراف عما يجب تجاه تلك الأسماء وتلك ماذا؟ الصفات. وهذا الإلحاد أيها الإخوة وذلك الميل على خمسة أنواع، وهذه ذكرها الشيخ صالح محمد صالح العثيمين في شرحه على الحموية ذكرها كذلك أظن على حتى على شرحه للواسطية، أشار إلى هذا معنى في الإلحاد. المعنى الأول أن ينكر شيئا مما دلت عليه الأسماء أو دلت عليه ماذا؟ الصفات، فينكرها عموما، فيقول ليس لله اسم وليس لله جل وعلا ماذا؟ صفة. فهذا يسمى إلحادا، ينكرها تماما، كما فعلت الجهمية وكما فعلت كذلك المعتزلة عندما أثبتوا ثلاثة من الأسماء وأنكروا غيرها، وكما فعلت الجهمية فقالت ليس لله جل وعلا اسم وليس له صفة إلا الوجود ماذا؟ المطلق. النوع الثاني من الإلحاد أن يسمي الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، مثل قول الفلاسفة أنه علة فاعلة، أو تسميته جل وعلا بأنه العقل الفعال، أو تسمية النصارى له بأنه أب. فكل تسمية لله جل وعلا الله جل وعلا لم يسمي بها نفسه، هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر نوعا من أنواع الإلحاد المحرم شرعا. الثالث أن يجعلها دالة على تشبيه الله جل وعلا، مثل أن يقول سمع كسمعي وبصر كبصري، أو أن يقول وجه الله كوجوهنا، فهذا التشبيه لصفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين هذا فيه نوع من أنواع الإلحاد. وسواء كان التشبيه للخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، كل النوعين يعتبر نوعا من أنواع الإلحاد. الرابع أيها الإخوة أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام، مثل أن يسمي منات من المنان والعزة من العزيز، وهذا يدل على عدم تعظيم أسماء الله وصفاته، إذ كيف يسمي أو كيف يشتق من أسماء الله جل وعلا أسماء لهذه الأصنام والأوثان. والنوع الخامس أيها الإخوة، نعم تقريبا هذه أربعة أنواع وذكرها أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، وأتذكر أنها خمسة أنواع، لكن أحاول أني أذكر لكم أين قيدت النوع هذا الخامس. نعم ذكرت النوع الخامس، وصف الله جل وعلا بما لم يصف به ماذا؟ نفسه. وصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه هذا نوع من أنواع الإلحاد، كقول اليهود أن الله بخيل، وقولهم أن الله فقير ونحن أغنياء. فكل وصف لله جل وعلا لم يصف به نفسه هذا يعتبر نوعا من أنواع ماذا؟ الإلحاد. وأسماء الله جل وعلا تنقسم إلى أسماء جمال وإلى أسماء جلال، وهناك أقسام أيها الإخوة أيضا أخرى يعني ذكرها أهل العلم. والعلم بأسماء الله جل وعلا على مراتب. المرتبة الأولى أن يعلم بها إثباتا، بمعنى أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات. الثاني أن يسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا نوع من أنواع التعبد بأسماء الله سبحانه وتعالى. الثالث أيها الإخوة أن ينظر إلى آثار أسماء الله جل وعلا في الملكوت ويتعبد بها. قوله هنا ذكر ابن حاتم ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يشركون، ومنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وهذا كما ذكرنا لكم أيها، كل ذلك يدخل في الإلحاد، سواء أنهم يلحدون في أسمائه بمعنى يشركون لله جل وعلا في أسمائه، أو أن يسموا آلهتهم وأوثانهم يشتق لها أسماء لله جل وعلا. قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس فيها، سواء هذا الإدخال كان أيها الإخوة بالوصف بأن يصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه، أو أن يشتق لله أسماء ولم يسمي بها جل وعلا ماذا؟ نفسه. كل ذلك داخل في ضمن ماذا؟ الإلحاد المحرم شرعا. والواجب أيها الإخوة في النهاية تعظيم أسماء الله جل وعلا واحترامها وإجلالها ومنادات الله جل وعلا بها والتعبد بها والحذر، كل الحذر من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا بهذه الأنواع التي ذكرناها والتي ذكرها أهل العلم كذلك. وفق الله جميع المحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.